بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في العرض التاريخي لمسألة أو لعلم الفلسفة ومعه لعلم المعرفة. انتهينا في الكلام إلى أن الإمبراطورية الرومانية انتمت إلى الدين المسيحي، وأثر ذلك عليها بأن هيمنت تعاليم الكنيسة.
حتى
نحن نرجع للتاريخ نرجع على حجة عليهم، هن كلماتهم مش كلام، مش كلامنا، هذا كلامهم.
إذا
بدنا
نجيب مصادر حكت عن هذا المواضيع
أو أنت بالأحرى أشير فيها في بنهاية البحث إن شاء الله بذكر هذا العصر سمي في أوروبا وفي الغرب عموما سمي بعصر الانحطاط، عصر هيمنة الكنيسة والكهنوت الدين المسيحي على الحياة الفكرية والثقافية والسلطة السياسية، سمي بعصر الانحطاط لأن هذا العصر شهد في بلدان الغرب محاربة منهم للعلم والعلماء بشكل عام، وبخاصة لعلماء الفلسفة والعلوم العقلية التي رأوا أنها تتنافى مع تفسيرهم للنصوص الدينية أو مع النصوص الدينية. صارت يعني صار الموقف الرسمي هو محاربة الفلسفة، محاربة المدارس الفلسفية، محاربة العلماء العقليين التجريديين.
المشاهدة ببلدان الغرب
من قبل الغربيين أنفسهم. أدت هذه الهيمنة الكنسية مع ما رافقها من أحداث وفتن وحروب وقتل ودماء ومشاكل وجرائم، أدى كل ذلك بطبيعة الحال إلى هجرة العقول وهجرة العلماء وارتحالهم عن روما وأثينا. يمكن القول بأن أوروبا في هذا العصر غرقت في ظلام دامس، وقلنا إن هذا اقترن مع ولادة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله ومجيئه بالدين الإسلامي الحنيف، الدين الذي دعا إلى العلم والتدبر والتمعن والتأمل، الدين الذي أعطى قيمة للمعرفة، الدين الذي وضع العقل في موضعه الصحيح، الدين الذي دعا إلى تفضيل العلماء على الجاهلين بشكل واضح حتى في نصوص الآيات القرآنية. إذن الدين الذي أعطى كل هذه المكانة للعلم. وقدر للشرق أن يكون مهد هذه الديانة السماوية الحنيفة. الآن بمعزل عن الظروف والأحداث والفتن التي كان يشهدها الشرق أيضا، لكن بقيت قيمة العلم وبقيت قيمة العلماء غير قابلة للمس، وتحولت العواصم الإسلامية في الشرق إلى حواضر ثقافية، إلى مراكز للعلم والثقافة، إلى محجة يقصدها العلماء والعقول والأدمغة من كل حدب وصوب. دعوة الإسلام لأتباعه إلى التعلم ونشر العلم وتبليغه وتعليمه والترويج له، هذه كلها أثرت أيضا في سعي المسلمين أو العلماء المسلمين إلى التعرف على الأفكار الأخرى والمدارس الفكرية الأخرى، فأخذوا يترجمون وينقلون من الفكر الغربي إلى الفكر الفارسي إلى الفكر الصيني، لأن الفلسفة الفارسية أيضا قديمة، فلسفة في الصين أيضا قديمة، فأخذوا يستجلبون هذه المدارس الفكرية، يترجمونها، يخضعونها للنقد أكثر.
بالعصر الإسلامي كان فيه حكي بالفلسفة
وهذه. طبيعي بشكل.
كان في ترويج يعني.
لكن الآن طبعا هذا بدأ شيئا فشيئا، هذا لا نستطيع أن نفترض مثلا في عصر صدر الإسلام الأول، لكن الجذور والبذور الأولى لذلك بدأت منذ ذلك العصر.
هي ما فيش روايات حتى عن النبي بموضوع مصر خصوصا الإسكندرية وأرسطو طاليس وكانوا يطلسون وكذا.
بلى يوجد أحاديث كذلك
عن صدر الإسلام الأول،
لكن قلت هناك البذور الأولية موجودة، لكن كظاهرة شائعة ومنتشرة وتحول البلدان الإسلامية إلى عواصم ثقافية فعلا هذا حصل ربما في مرحلة متأخرة إلى حد.
يعني أصلاً كان الإسلام يهتم بالمكان يمدحهم يعني أو رفع من مكانته.
يرفع من مكانة العلم بشكل عام، هذا بطبيعة الحال يؤدي إلى أن تصبح هذه البلدان حاضنة طبيعية جاهزة لاستقبال العلم والعلماء.
هلا ليه محاربين للفلسفة هن من الدين؟
نعم. الآن هذا سوف نتعرض له إن شاء الله.
حتى في ذيك الفترة.
واضح.
وهن مدحهم الإسلام العلم كل العلوم.
مدح العلم عموما ولم يرد، بل في بعض الروايات مثلا العلم ثلاثة، الطب للأبدان والفقه للأديان والنحو للسان، يعني مدح للعلوم حتى العلوم التي ليس لها طابع ديني. أيضا الترويج لمسألة أن كل ما ينفع الناس مثلا هذا لابد من التركيز عليه، وأما ما لا ينفعهم الرواية أو الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله في مسألة النسابة أو علم الأنساب، قال هذا علم لا ينفع من تعلمه أو من علمه ولا يضر من جهله. تركيز إذن على العلوم المفيدة، على العلوم النافعة. على هذا الأساس شهد الشرق عموما بفضل الدين الإسلامي بالدرجة الأولى، شهد في ذلك العصر حركة وازدهارا وانتعاشا للعلم، وبات العلماء الموزعين أو الموزعون في الأقطار باتوا يحجون البلدان الإسلامية لاكتساب العلوم والمعارف منها، وكانت تلك حقبة ذهبية للإسلام والمسلمين، إنه بيجوا ليتعلموا الطب عنا، يجوا ليتعلموا المنطق عنا، يجوا ليتعلموا الفلسفة عنا. ولم يقدم الغرب ورجالات الغرب في هذه الحقبة من الزمان شيئا يذكر على مستوى الإنجازات العلمية، بل كانوا يقتاتون على موائد العلماء المسلمين. إذن ترافقت هذه الحقبة الذهبية مع عصر الانحطاط الذي غرقت فيه أوروبا التي كانت تمثل العالم الغربي آنذاك بسبب هيمنة الكهنوت الدين. استمر الوضع على هذه الحالة حتى القرن السادس عشر الميلادي تقريبا. في أواخر القرن السادس عشر أنا أستعرض التاريخ بشكل مجمل، أخذ الغربيون بالاستفاقة شيئا فشيئا، أخذوا بدراسة وتحليل الأسباب التي أدت إلى انحطاطهم بهذا المستوى وأدت إلى هذه الفتن التي يعيشون بها والمحنة التي يرزحون تحتها. ما هي الأسباب المؤدية لذلك وكيف نرفعها عنا وما هو السبيل لتجاوز ذلك؟ وبرز جملة من العلماء الذين درسوا في الشرق وعادوا إلى بلادهم وأنشأوا حركة علمية ولو محدودة ضئيلة في بادئ أمرها، لكن هذه الحركة أثمرت. في خلال تحليلهم للأسباب المؤدية إلى محنتهم، أول ما رصدوه من الأسباب هو هيمنة الكنيسة، تسلط رجال الدين، التفسير الحرفي القشري مثلا لنصوص الدين، الديانة المسيحية التي كانت عندهم، فأرجعوا انحطاطهم إلى الدين وإلى نصوص الدين وإلى سلوك رجال الدين ورجال الكنيسة. وكان هذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى انتفاضة وإلى ردة فعل قاسية تجاه كل ما يمت إلى الدين بصلتين. هنا تحديدا بدأت ظاهرات العداوة بين العلم والدين ودعوة معارضة العلم للدين. ثم لم يكتفوا بذلك، يعني لم يكتفوا ب أو لم يحصروا ردة فعلهم بالدين، بل ثاروا على كل موروثهم، اعتبروا أن كل نظام أو كل معرفة موروثة فهي السبب في انحطاطنا. أثر ذلك أو استهدف ذلك النظام العقلي المنطقي الموروث من أرسطو. هنا في الغرب صارت هجمة شرسة على الدين والنص، وصارت هجمة شرسة على منهج المنطق والبرهان. قلنا هكذا لأن ردة الفعل كانت شديدة بحيث أثرت أنه كل ما هو موروث وكل ما كانوا يخدروننا به، حتى المصطلحات الآتية من منطق أثينا وفلسفة أثينا، هذه كلها أيضا هي السبب في انحطاطنا وتقدم المسلمين علينا. فثاروا في وجه النظام العقلي، يعني أدت الثورات الاجتماعية أو الثقافية لا تكون محدودة التأثير عادة، وربما الذي قام بهذه الثورة بادئ ذي بدء ربما لم يكن يهدف إلى مهاجمة النظام المنطقي العقلي، لكن تخرج الأمور عن السيطرة. هذا هو الشأن في الثورات عادة. إذن هنا هذا العصر نسميه أو يسمى بعصر النهضة الحديث أو بدايات عصر النهضة. بدايات عصر النهضة شهدت ثورة وانتفاضة شديدة على النصوص الدينية، على السلوك الممارس من قبل الكهنوت الديني الكنسي، شهدت ثورة على الكنيسة، أقصيت الكنيسة. وكذلك الأمر تعرض المنطق الأرسطي بما فيه من مناهج الاستدلال والبرهان، أيضا تعرض لهجمات قاسية.
لأنه في نصين، نص الكنسي اللاهوتي والديني ونص الفلسفة العقلي، فهني بس إجت الثورة حاربوا الدين.
أيضا هيك يعني ممكن إنه نفس التأثير.
هلا هني أثروا عثمان إنه حرب هيد وحرب هيد، شو تبنوا هني؟
الآن سيأتي، الآن سيأتي.
بالنسبة للمستشرقين هني بهذه الحقبة برزوا ولا بعد الحقبة؟ هل المستشرقين صموا لأنه روحوا أخذوا العلم من عند الشرق؟
هلأ هذه محل كأنه محل اختلاف، أنه أن المستشرق مطلق من جاء، مطلق من جاء من علماء الغرب ليدرس في الشرق أو لا، من أوفد من قبل الإمبراطورية أو الدولة أنذاك للتجسس والاطلاع عن كثب على أوضاع الشرق ومشاكل ذلك. هنا أيضا بل لم يقتصر الأمر على منطق أرسطو، فإنه طال الأمر أيضا منهج أفلاطون. أفلاطون بماذا تميز عن أرسطو؟ بالتركيز على الوجدان، التركيز على الجانب الروحي. الثورة شملت حتى مثل هذا الموروث أيضا. بعد ذلك اتسعت مروحة هذه الثورة لتشمل كل القيم الروحية، سواء ألبست لباس الدين أم ألبست لباس الفلسفة أم ألبست لباس التصوف أم ألبست لباس العرفان، سواء كان هذا المصطلح لم يكن معروفا آنذاك، أم ألبست أي لباس، فإن هذه القيم كانت هي السبب أو صنفوها على أنها هي السبب في هي عمدة السبب في انحطاط الغرب عن المسلمين آنذاك.
أما مولانا مسيحي الشرق شو كان موقفهم بفترة قبل النهضة ومع النهضة؟ كانوا هل تأثروا بالمسيحية
إلى فترة الشرقية؟ إلى فترة زمنية طويلة مسيحيو الشرق كانوا يتعاملون كشرقيين، وكان لدى بعضهم عداء مع النزعة الصليبية الموجودة عند الغرب.
يعني ما تأثروا بالكنيسة الغربية؟
تأثيرات محدودة لا تنكر، يعني فينا نقول مثلا المناطق التي تواجدوا فيها شكلت بيئة حاضنة لاحتضان المستشرقين ولاحتضان لنفترض البعثات الملكية أو السفارات الملكية التي كانت تأتي وتفر، فهم على كل حال كانوا شكلوا بيئة حاضنة. لكن ثبت أن بعض الشخصيات، كبار الشخصيات منهم، كانت لهم وقفات مشرفة في الدفاع عن أوطانهم، في الدفاع عن العيش المشترك وما شكل ذلك. الذي عزز من انتفاضة الغربيين عموما على هذا النظام التقليدي الموروث الديني الفلسفي المنطقي العقلي، الذي عزز من ذلك هو بدء عصر الاكتشافات العلمية، وبدأ الناس يعاينون النتائج الباهرة التي استطاعت علوم الطبيعيات أن تحققها، وأن علوم الطبيعيات، العلوم الطبيعية، العلوم المادية التجريبية من شأنها أو أثبتت قدرتها على أن تخدم الإنسان، وعلى أن تحسن من أوضاع حياته، وعلى أن تنقل الناس من حقبة إلى حقبة أخرى، وعلى تخليص جملة من الناس من الظلم الذي كانوا يعيشون فيه أو التعب أو مشاكل ذلك. مثلا لنفترض في مجال مثلا اكتشاف القطارات أو اختراع القطارات وسكك الحديد واكتشاف طرق المواصلات وأساليب المواصلات، كم غير هذا في العالم؟ كم استحدث من فرص عمل جديدة؟ كم خلص أناسا كثيرين من التعب والشقاء الذي كانوا يعيشونه ويعانونه؟ إذن وجود الاختراعات والاكتشافات العلمية أو بروز الاختراعات والاكتشافات العلمية وبدء العلوم الطبيعية المادية التجريبية بخلق ثمرات وإيجاد ثمرات واضحة وملموسة في المجتمع الغربي، أدت إلى تعزيز الاعتقاد أيضا بأن المنهج العقلي لم يأتي إلينا إلا بالويلات والخراب، وأننا إن أردنا السعادة فالسبيل لذلك التخلص من الدين والتخلص من العقل، من المنهج العقلي، وأن البرهان لا يثمر ولم يقدم لنا شيئا رغم القرون المتمادية التي عاش خلالها. إذن كل مشكلاتهم ألصقت هنا، ألصقت بهذا الموروث الذي ثاروا عليه. فإذا هذه الثورة التي انتقلت إليها العلوم الطبيعية المادية بتحليلها وجدوا أنها قائمة على مناهج غير منهج البرهان، وهي منهج الحس والتجربة والملاحظة والاستقراء، فصار لهذه المناهج قدسية عندهم، فبرز علماء حسيون، علماء ماديون يدعون إلى أصالة الحس وإلى أصالة المادة. وهم أصلا نفس المعول الذي أسقطوا به المنهج البرهاني، أسقطوا به الميتافيزيقا كلها أو كلها، أسقطوا بها كل الماورائيات، يعني كل عالم الماورائيات، عالم الغيب، عالم الإيمان، أن الإيمان لم ينتج ولم يثمر شيئا، وأن هذا المنهج البرهاني بسببه عشنا في الويلات، وبسببه تفوق الآخرون علينا واحتلوا بلداننا، وقد عاينا بأنفسنا ما يمكن للحس والتجربة أن يقدماه لنا من وسائل ومن سبل تؤمن الرفاهية والسعادة والراحة لنا. إذن فقامت الفلسفة عندهم حينئذ على أساس من الحس والتجربة، وأنكروا وجود شيء وراء المادة، أنكروا عالم ما وراء الطبيعيات، وبدأوا يتعاملون مع الدين بتهكمان، مع الفلسفة الغيبية الميتافيزيقية بتهكمان، مع الفلسفة، مع النظرات الوجودية أيضا بتهكمان، وأصبح لا يدرسها إلا أو لا تدرس إلا من باب الطرف الفكري. إذن هذه هي الظروف التي نشطت آنذاك وأدت إلى عودة البحث الفلسفي، لكن مع استبعاد منطق البرهان، مع استبعاد المناهج العقلية، مع استبعاد النظرات، النظرة العقلية والمنهج العقلي، ومع إقامة فلسفة جديدة ومعارف جديدة على أسس من الاستقراء والتجربة والحس.
صارت حياة معتمدة على تجارب وخبرات لا عقل لا شرع.
مش بمعنى مش لا عقل ولا شر، بمعنى أنه نحن ليس لدينا دليل مقنع ويقيني إلا التجربة. هذا شيء جربناه إذن هذا شيء يمكن لنا أن نثبته. الآن شوف مثلا في القرآن الكريم، استدل القرآن الكريم على إثبات الصانع بأدلة عديدة، من جملتها الدليل الاستقرائي الذي مثلا مضمون الآيات هكذا: اذهبوا في الآفاق، تأملوا هنا، تأملوا هناك، تأملوا خلق السماوات، تأملوا كذا، خب من خلقهن غير الله؟ هذا دليل استقرائي. هذا الدليل وجد الغرب نفسه معنيا به، لأن هذا الدليل اعتبروا أنه دليل قائم على التجربة وعلى الاستقراء وعلى الحس. هذا دليل ينطلق من الحس، يقول لنا جربوا وعاينوا بحواسكم وشاهدوا ولاحظوا وسوف تخرجون بنتيجة وهي وجود الصانع تبارك وتعالى. بخلاف الأدلة الأخرى، تلك وجدوا أنهم أصلا لم يعودوا معنيين بها، إذ نحن أصلا أسقطنا عن الاعتبار هذا المنهج العقلي، وثبت لنا أن كل ما لا يمكن إخضاعه للحس فهو لا يمكن إثباته. هنا عادت موجة جديدة من الشك، عادت الصفصطة، لكن هذه المرة بألبسة أو بملابس جديدة، أكثر تعقيدا وأكثر حداثة، ولا زلنا نعيش في عصرنا الحالي ارتدادات هذه التيارات التشكيكية المختلفة، لأنه كمان هذه التيارات ليست تيارا واحدا بين بعضها والبعض الآخر، ما بين السماء والأرض أحيانا. فمثلا مثل هذا الدليل الاستقرائي كيف أجابوا عليه في مسألة إثبات الباري تبارك وتعالى؟ أجابوا عنه بأنه لا يمكن لهذا الدليل أن يكون تاما. لماذا؟ لأن هذا الدليل وإن لبس لباس الدليل الاستقرائي ولباس التجربة، لكنه في الحقيقة ليس مستندا إلى الاستقراء والتجربة. كيف؟ قالوا لأننا لم نجرب طبيعة أخرى، ولم نجرب كونا آخر، ولم نجرب سماوات أخرى حتى نتمكن من إثبات أن الله تبارك وتعالى هو الخالق والصانع لهذا الكون. وبنحتاج إلى أن نجرب، أين التجربة التي حصلت؟ أين العينات التي أخضعتموها للدراسة المختبرية؟ إذن هذا لا يمكن تجربته، فلا يمكن إثبات وجوده الصانع. مثل هذا، مثل هذه الأجوبة التي تبنوا، وإن كان أيضا لهم مسالك عديدة في الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا الاستدلال القرآن. على كل حال، طبعا هذا الإشكال أجاب عنه علماء المسلمون، مثلا السيد الشهيد في الأسس المنطقية يفصل الجواب عنه ويذكر أجوبة متعددة عنه، تقريبات متعددة للجواب. المهم سوف يأتي إن شاء الله. إذن هكذا عاد الفكر الفلسفي بالظهور في المدارس الغربية. دارت دائرة الأيام مجدداً، غرق المسلمون في محنة لم تنتهي ولا تزال مستمرة إلى عصرنا الحالي. ربما إذا أردنا أن نؤرخ ربما يكون مثلاً ولادة الجمهورية الإسلامية في إيران، انتصار الثورة في إيران، ربما يكون محطة تاريخية مفصلية التي أظهرت لماذا انحدر المسلمون. هلا لأسباب عديدة، هذه الأسباب دينية، سياسية، مذهبية، ثقافية، اجتماعية، فالأسباب مختلفة جدا.
يعني اسمها من حارب العلماء وكفر العلماء؟
بلى بلى، هذا مستمر، هذه الظواهر مستمرة لحد الآن.
يعني مثل ابن باز وغيره.
الآن إذا ما الذي حدث؟ أن الغرب أعاد استعاد قدرته، استعاد هيبته، استعاد مكانته، وبنى، استطاع أن يبني دولا وبلدانا على أسس متينة وقوية ولو بحسب الظاهر. الآن هذه يدعى أن هذه الدول لم تقم إلا على الأسس المادية الحسية التجريبية، ووظفوا العلم، وصار الغرب كما نعرفه الآن أكبر قوة حضارية قابلة أو قادرة على الغزو وقابلة على التأثير في جيرانها وفي محيطها وفي خارج محيطها أيضا. وبات المسلمون اليوم مهددين بمثل هذا الخطر. طبعا هذه مش من هلأ، يعني هذه الفترة، هذه فترة قديمة. في هذه الأثناء كانت الحركة الفلسفية في العالم الإسلامي أو حركة التفكير العلمي والفلسفي في العالم الإسلامي تتراوح، تتقدم تارة مثلا في ظل دولة معينة أو دويلة معينة تتراجع أحيانا بسبب فتنة، بسبب حرب، بسبب عقلية حاكم معين. مثلا لنفترض الدولة الصفوية لعبت دورا في تعزيز نوعا من الفكر والثقافة يعني على المستوى الشيعي. الدولة العثمانية بعض ملوكها لعبوا دورا في تسريع عجلة الثقافة وعجلة العلم، بعضهم لا بالعكس. ثورات المماليك، ثورات الدويلات التي نشأت في أواخر الدولة العباسية والتي قضت على الدولة العباسية، هذه الدويلات بعضها لعب دورا إيجابيا وبعضها قدم دورا سلبيا جدا. هجمة هولاكو على بلاد المسلمين وإحراق المكتبات وما ترافق مع ذلك، كل ذلك أدى إلى مضافة إلى عوامل أخرى كثيرة لا يمكن تفصيلها في هذا المختصر، لعبت دورا في تراجع حركة التفكير الفلسفي.
في هذا الفصل فيها
ايه طبعا هذه في دراسات، بس انه كتب بدنا نجيب العناوين ساعتها. ثم قدر لهذه الفلسفة ان تعود على المستوى الشيعي تقريبا في القرن الحادي عشر الهجري مع ظهور صدر المتألهين ومن سبقه من العلماء ومن تلاه، حيث يعزى اليهم الفضل اليوم في عودة الفلسفة الإسلامية بقوة إلى الواجهة، وتساهم واقعا تساهم الآن إحنا إذا ننظر إلى الجمهورية الإسلامية كوجه قوي للشيعة في زماننا كمصدر للثقافة رغم الضعف يعني الموجود ورغم القصور أو التقصير الموجود أحيانا، لكن يمكن أن نعول عليها الآمال وأن نبني عليها الآمال في إعادة تصدير الفكر الإسلامي أو الفكر الفلسفي أو الفلسفة الإسلامية بشكل عام، مع ما نشاهده أيضا في الغرب أو في العالم عموما من ويلات بسبب الاعتماد على الفلسفة الحسية والمادية أيضا. فهذا طبعا تاريخ الفلسفة لا يمكن اقتصاره بهذه الكلمات، لكن فقط أردت أن أذكر الإطلالة الإجمالية حتى نعرف إلى أين ينتهي بنا الأمر. هل النقطة الأخيرة التي هي مفصلية حتى نعرف من أين أتى علم المعرفة، النقطة المفصلية في هذا المجال أنه بعد هذه الظروف المتفاوتة المتباينة بين الشرق والغرب أصبحت حكمة الغرب وفلسفة الغرب قائمة بالدرجة الأولى على دراسة المعرفة الإنسانية. أصبحت فلسفة الغرب قائمة بالدرجة الأولى على دراسة المعرفة الإنسانية. معرفة الإنسانية أنه ما هي الأدلة التي تعزز قيمة المعرفة الحسية، لماذا علينا أن نحصر المعرفة في الحاصل من الحس والتجربة، كل التركيز الفلسفي تمحور حول المعرفة والعلم وأن هذا العلم ما هي وسائل إثباته وهل يمكن له أن يوصلنا إلى اليقين أو لا يمكن له أن يوصلنا إلى اليقين. بعبارة أخرى حكمة الغرب اتخذت هذا الطابع، طابع الحكمة المعرفية، الفلسفة المعرفية، يعني يمكن لنا أن نسميها بفلسفة المعرفة. وكما قلنا قبل قليل إنهم عندما أخذوا يتعرضون لمسائل الله ومسائل الوجود ومسائل ما وراء المادة أخذوا ينظرون إليها بتهكم، فلذلك الطابع الذي كان غالبا على الفلسفة الغربية ولا يزال هو أنها فلسفة معرفية. المواضيع التي تدرس في الفلسفة كل ما له دخل وكل ما يرتبط بالفلسفة والحس والتجربة وسائل إدراك المادة عموما. فيما كان الأمر في حكمة الشرق بالعكس، الفلسفة الشرقية كانت على العكس تماما، بالرغم من الفتن الكثيرة والويلات والمحنة الكبيرة التي عاشها ويعيشها المسلمون، لكن على المستوى الفكري الإسلام بشكل واضح جاء لتعزيز دور العقل.
صار ياخذ يعني بالعكس صار ياخذ الأمور المادية
بتهكم. لا مش بتهكم، لا إذن الآن سنبين بالدقة. إذن يعزز دور العقل ويدعو إلى الإيمان بالغيب ويعزز فكرة الإيمان ويركز على فكرة وجود الله والارتباط بالله تبارك وتعالى. وأقيمت هذه المعارف على أساس فلسفي متين. من هنا كان الغالب وكان الطابع المهيمن على حكمة الشرق هي أنها فلسفة الوجود لا فلسفة المعرفة. لذلك مثلا الآن عندما نفتح كتب الفلسفة الإسلامية موضوع الفلسفة ما هو؟ الوجود أو الموجود بما هو موجود، المعبر عنه بالأنطولوجيا في مقابل الأبستمولوجيا اللي هو فلسفة المعرفة.
لو نعم ليش سموها معرفة طالما المعرفة تشمل الميتافيزيقا وغيرها بما أنه هن يخصون.
هلأ هذا سيأتي عندما نتحدث عن نظرية المعرفة وعلم المعرفة سوف نتحدث ما هو المقصود من المعرفة.
أي يعني ليش ما بنسمي معرفة الوجود؟
سيأتي فيك تسميها، لكن هذا كان الطابع الغالب. أنا ما أقول إنه هذه هكذا سميت، لكن أقول المباحث والفلسفية التي ولدت ونمت في فلسفة الغرب هي ما يرتبط به فلسفة المعرفة، فيما وجدنا أن الشرق كان تقريبا على العكس، ركز على مسألة فلسفة الوجود، وهو وإن تعرض لمباحث معرفية مثل مسألة الوجود الذهني، مسألة العلم والعالم والمعلوم وما يرتبط بذلك، لكنه تعرض لها من نظرة من زاوية وجودية، أن العلم هل هو موجود أو ليس موجودا، إذا كان موجودا هل هو جوهر أو عرض، إذا كان عرضا ما هو، كيف، انفعال، إضافة، ما هو، وهكذا.
أنا سؤال ليش سميت شو يعني المعرفة هنا؟
المعرفة هم أنكروا الآن كل هذه التي المعارف أو كل هذه المعلومات التي تقوم عندكم على أساس المنطق الأرسطي والمنهج العقلي كلها تسويلات وأوهام وليست بمعارف. العلم فقط هو ما يمكن إثباته بالحس والتجربة. جيد مصادرة، لكن بالنتيجة هذا ما قامت عليه فلسفتهم. نحن في علم المعرفة كما سوف يأتي نريد أن ندرس هذا الأمر، أن المعرفة هل تنحصر بالحسية والمادية والتجربية أو لا، يمكن فتح الباب لغير ذلك. في الفلسفة الإسلامية لم تأخذ الفلسفة الإسلامية موقفا سلبيا من الحس والتجربة، بل بالعكس، لكنها لم تحصر مدارك المعرفة في الحس والتجربة. يمكن لك أن تعتمد على الحس ويمكن أن تعتمد على التجربة. الآن في المنطق الأرسطي القضايا المشاهدات من القضايا البديهية أو المحسوسات، القضايا المجربات أو المتواترات أليست من القضايا البديهيات الست التي قرأناها في الجزء الثالث من المنطق؟ إذن الطابع الذي هيمن على الفلسفة الإسلامية هو هذا الطابع. ما صنعه الفلاسفة المسلمون في العصور الأخيرة وعلى رأسهم صدر المتألهين وهو الذي يتميز به أو تتميز به الفلسفة الإسلامية عن الفلسفة اليونانية القديمة، مضافا إلى النتائج الحديثة التي استطاع أن يتوصل إليها الذي تميزت به هذه الفلسفة، هو قدرة الفلاسفة المسلمين على التوفيق بين الآراء الفلسفية التي توصلوا إليها بالعقل المجرد وبين الدين والمعارف الدينية. وهذا هذه سمة يمكن أن نعدها سمة للفكر الشيعي عموما. يمكن القرن الحادي عشر الهجري يعني من 300 سنة خلينا نقول أو أكثر شوية.
من
300 سنة. يعني 400 سنة أو 300 سنة ليه يعني هالفترة. حتى بات الفلاسفة المسلمون إذا بتلاحظوا الألقاب التي تطلق عليهم مثلا ماذا يقال؟ جامع المعقول والمنقول. يعني ما حد أنه عنا انفصال بين الخط الفلسفي وبين الخط الديني، يوجد تمام الانسجام ويوجد تمام التماهي وتمام التوافق بين الخط الفلسفي وبين الخط الديني. هذه الألقاب التي تطلق الآن على علمائنا،
مين أطلق عليها؟
مثلا هذا لقب يطلق على كثير من العلماء، مثلا نفترض الأخوند الخراساني يقال جامع المعقول والمنقول، صدر المتألهين. صدر المتألهين إذا لاحظنا كتبه المختلفة، مثلا هو ألف في الأسفار والمبدأ والمعاد وكذا، هذه كتب ماذا كانت؟ كانت للترويج للأفكار الفلسفية البحتة. لكنه كتب أيضا في تفسير القرآن، وكتب في تفسير الكافي، كتبه في تفسير القرآن، وفي هي عبارة عن ترجمة لفلسفته وبيان كيف أن الدين يساعد عليها، ليس تأويل النص لصالح الدين، فرق بينهما، لكن بيان كيف أن النص ناظر إلى هذه المسائل الفلسفية، وكيف أن النظرة التوحيدية الفلسفية هي عين النظرة التوحيدية الإسلامية الدينية. طبعا للأسف الشديد حكمة الشرق وحكمة الغرب، سواء كان حكمة الشرق لا يمكن اختصارها بصدر المتألهين، لكن نحن عم نحكي على المستوى الشيعي عندنا، حكمة الشرق والغرب نشأ واستمر منعزلين، يعني لا ينظر أحدهما إلى الآخر ولا يعلق أحدهما على النتائج التي تأتي بها الفلسفة الأخرى. يعني لا الفلسفة الغربية رأت الفلسفة الإسلامية وأخذت ترد عليها، خاصة الفلسفة ما بعد صدر المتألهين، ولا الأمر بالعكس، إلى أن جاء العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه ومعه الشهيد المطهري اللي هو أكبر سنا من السيد الشهيد والشهيد الصدر. هذه أهم محاولات ثلاث على المستوى الشيعي ربما إلى عصرنا الحالي، التي فيها نظر من الفلسفة الإسلامية إلى الفلسفة الغربية. وهون يعني هنا عندما نقدم على دراسة مثل نظرية المعرفة، سواء كان هذا سيأتي، عندما نقدم على دراسة مثل هذا العلم نعرف ما هي مسؤوليتنا الكبيرة في تصدير هذا الفكر الإسلامي وفي تصدير هذه الفلسفة الإسلامية إلى الغرب. وفي الحقيقة كل المشكلات التي تواجهنا ناشئة من انعزال فكرنا وعدم وصول فكرنا إلى الطرف الآخر. طيب، الخلاصة التي نريد أن نصل إليها ونختم بها البحث هي أن ولادة علم المعرفة بوصفه علما ليست ولادة قديمة، بوصفه علما مستقلا ليست ولادة قديمة. كيف؟ لماذا؟ وبنقول أما في الغرب فيعود إلى عصر النهضة، لأن الفلسفة متى بدأت تكتسي في الغرب لباس المعرفة وعلم المعرفة؟ في عصر النهضة تحديدا، عندما نبذ المنهج العقلي، هنا بدأت الفلسفة تتحول إلى فلسفة المعرفة، بدأ علم المعرفة بالتداول، بدأت التأليفات في مجال علم المعرفة. لذلك الغربيون سابقون في التأليف علينا يرحمكم الله بشكل في علم المعرفة بشكل مستقل. هذا ليس عيبا، هذا بسبب الظروف. يعود أول كتاب في المعرفة إلى جون لوك، سأل أني نسيت التاريخ، تاريخ حياته، كعلم مستقل اللي هو تقريبا هلأ بالقرن ربما 18 ميلادي،
حالي 10 هجري تقريبا، ما عم الله صدر
تقريبا
علم من زمان، ما تدرينا علم المعرفة.
لا اللي عم نقوله الفلسفة شو كانت على زمن اليونانيين؟ كانت تتناول كل العلوم الواقعية. أين هل كان يوجد شيء اسمه علم المعرفة؟ لم يكن لدينا علم كذلك. طيب، في البلاد الإسلامية عندما جاء، ما الذي جاء إلى البلاد الإسلامية؟ الذي جاء هو حكمة اليونان مع تطعيمات المسلمين وآخر استنتاجات المسلمين كالشيخ الرئيس والفارابي ومثلا وغيرهم، ونفترض ابن رشد وغيرهم من فلاسفة المسلمين الذين طوروا في الفلسفة وزادوا عليها وهذبوها ونقحوها. لكن بقيت الفلسفة ماذا في البلاد الإسلامية؟ بقيت فلسفة وجودية. أين انبثق وأين برزت الفلسفة كعلم يهتم فقط بالمعرفة؟ برزت في الغرب كذلك. في الشرق واستبعدت المباحث الوجودية تماما، في الشرق لا، اكتشفنا أهمية المباحث الوجودية، مش بس أنه ما استبعدناها، اكتشفنا أهمية المباحث الوجودية وأنه لا غنى لنا عنها، وأن أسسها العلمية متينة وصحيحة ويمكن إقامة البرهان عليها، فبقيت ولا موجب لزوالها. لكن أين كانت مباحث المعرفة؟ كانت في داخل مباحث الفلسفة. لذلك لم يولد عندنا علم باسم نظرية المعرفة أو علم المعرفة في الشرق مستقلا عن الفلسفة. العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه لما رأى كثرة انتقادات الفلسفة الغربية، الفلسفة الغربية بأي شيء تعنى فقط بالجانب المعرفي، كثرة انتقادات الفلسفة الغربية للمعرفة العقلية، رأى أنه من الأفضل لنا أن نفرد فصلا أو بحثا مستقلا عن المعرفة، بحيث نرد به على، بحيث نبين به متانة الفلسفة المعرفية الشرقية أو الإسلامية، ونرد به على دعاوى وإشكالات واعتراضات الفلسفة الغربية. هنا بدأت، يعني قديش هو متأخر عنا أنه وجود علم اسمه نظرية المعرفة أو علم المعرفة، متأخرون جدا. ويمكن أن يقال هكذا الآن، يعني هذه بدأ بصير بحث تاريخي أكثر، لكن يمكن أن يقال إن العلامة الطباطبائي كان هو أول من حاول، أو من أول الذين من أوائل الذين حاولوا أن يفردوا وأن يركزوا النظر على مسائل المعرفة، بحيث نرد به على دعاوى وإشكالات الفلسفة الغربية. لذلك هو علم متأخر جدا، ونشأ بالكامل في أحضان الفلسفة، يعني طبيعة البحث فيه فلسفية.
في ردود غربية على
الآن ربما مثلا في هذا هنري كوربون الذي ذهب وتعلم في إيران وصار تعلم عند درس عند العلامة الطباطبائي، وصار بينهما مناظرات، ومناظرات تلفزيونية مسجلة أيضا، و اسمه هنري كوربون، هلا معاش بريطاني بتصور، وهلا غيره بده يكون في، ما بعرف، هذه بدأ اطلاع، يعني بدنا نعمل ابديت لمعلوماتنا حتى نشوف اذا في دراسات جادة. الآن بدأوا يتعرفون قليلا على صدر المتألهين وأفكار صدر المتألهين، لكن بنسبة الخجول طبعا. هون لا يسعنا أن نكون من السذاجة، بحيث نفترض أن هذا التجاهل لمدرسة كمدرسة الحكمة المتعالية، أن هذا التجاهل تجاهل بريء وغير متعمد، أنه إذا أنت عم تفرض مراكز دراسات ومراكز أبحاث، وكلنا يعلم ارتباط مراكز الأبحاث الغربية بالسياسة وبالأمن وبالأموال وبمراكز المخابرات، وأن نفترض هذا التغافل، سواء كان ربما مش غفلينين هني عنه، يمكن بيدرسون، لكن هذا التغافل وهذا التجاهل على الفلسفة التي تعطي هذه النظرة التوحيدية التي تؤثر على سلوك الإنسان وحياته، ليس تغافلا بريئا وليس تجاهلا بريئا. هذا باعتقادي افتراض ساذج أن نفترض كذلك. إذا يعني أنتوا، إذا أنا من فترة سمعت مثلا أنه في دراسة ربما في الدنمارك أو في السويد مثلا، مخصصة لدراسة آلية عمل القرض الحسن في الضاحية الجنوبية. إذا بيدرسوا مثل هالمسائل، إذا بيدرسوا مثل هذه المسائل، فكيف يغيب عن بالهم؟ وأما أنه مسألة اللغة لم تقف عائقة، قديش في عنا معاهد تعمل على مثلا تعليم الفارسية وتعليم العربية وما شكل ذلك. لذلك نحن في مثل هذه العلوم على مواجهة مباشرة مع الفكر الذي يهدف إلى تقويض أركان الإسلام وأركان الدين. طبعا لن ندخل البحث بنظرة نصية أو بنظرة مثل، لسنا نبحث هنا كما يبحث علماء الكلام، وإنما نبحث كما يبحث الفلاسفة بنظرة تجريدية موضوعية. نحن ما ننطلق من رواية أو أي هون ونقول تدل هذه على كذا وكذا، لا، هنا ننطلق نحن والعقل بنظرة تجريدية للكلام في مسائل المعرفة.
هي العلوم التجريدية ما خرجت عن العلوم العقلية،
هني بزعمهم بلا، لكن الآن بزعم المنطق الأرسطي مثلا التجربة ترجع إلى قياس، بزعم المذهب الذاتي أنه بحاجة مثلا، أو المذهب العقلي بحاجة إلى مقدمات عقلية حتى تتم.
يعني ولينا إحنا قد نبدأ الاستقراء التام أنه كل الشغل والفيزياء وبهالعلوم ما خرج من أمر العلم والمعلول أو عدم جواز.
هلأ هي هذا الذي نريد أن نبحثه، وسوف يأتي إن شاء الله. إذن بهذا نكون قد أنهينا بحمد الله تعالى المقدمة المتعلقة بالاستعراض التاريخي لعلم المعرفة. كان لابد من الحديث عن الفلسفة بس حتى يتبين أنه من أين نشأ علم المعرفة، إنما نشأ في أحضان الفلسفة ومن الفلسفة. التركيز عليه في الغرب لا يعني أنه هم اكتشفوا علما، بل التركيز عليه كان له ظروفه الخاصة هناك التي أدت إلى تحيز هذه المعرفة ضد المنهج العقلي وضد
بس هم بعد ما حكينا عن انفصال علم
سيأتي. عندنا مقدمة أخرى في غاية الأهمية، ما هي العلاقة بين علم المعرفة والفلسفة؟ ما هي العلاقة بين علم المعرفة والمنطق؟ شو الفرق بين المنطق وعلم ونظرية المعرفة؟ إذا هي تدرس المعرفة والعلم وكذا، هذا درسناه وندرسه في المنطق، ما الفرق بينهما؟ هذا يأتي إن شاء الله. هذه مقدمة أيضا لابد من مرتبة نظرية المعرفة أو علم المعرفة بين العلوم وحاجة العلوم إليها وعلاقة العلوم بها، هذا لابد أيضا من التعرض إليه. ولن نطيل كثيرا في المقدمات، يعني نحاول أن ندخل في المتن مباشرة. كل هذه الأبحاث سوف يتعرض لها المصنف، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
الله صلى الله عليه الكهنوت واللاهوت؟
لا مش مرتفقون
فيه. شو الكهنوت؟ أنا قلت
الناسوت مقابل اللاهوت، مش الكهنوت مقابل.
شو اللاهوت؟
الكهنوت يعني الجهاز الكهنة الموجود.
واللاهوت؟
اللاهوت دراسة اللاهوت يعني دراسة العلوم الغيبية
دينية.
الناسوت العلوم الدنيوية المادية. ها؟
من الله
ممكن هيك انه من الله.